أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم، والكلام كما قلنا يقع على عدة أمور. الأمر الأول في تحرير محل النزاع، وقد تقدم حيث ذكرنا في تحرير محل النزاع أمرين. الأمر الأول كيفية دخول مباحث العدم في الفلسفة ومن أي باب. الأمر الثاني في بعض سير التاريخ لوصول مباحث العدم كمسائل مستقلة في الفلسفة. هذا كان في الأمر الأول. في الأمر الثاني ذكرنا مبادئ المسألة، وقلنا في هذه المسألة يوجد مبادئ تصورية وتصديقية. المبادئ التصديقية فعلياً تقدم جميعها من باب أن الوجود يساوق الشيئية في فروع أصالة الوجود وغيرها من المبادئ التصديقية. نعم، المبادئ التصورية لهذه المسألة من قبيل معنى العدم المطلق، معنى العدم المضاف، معنى العدم المقيد، معنى الشيئية. هذه يمكن أن يقال إنها مبادئ تصورية جديدة. واللافت أن النتيجة التي توصلنا إليها هي أن العدم المضاف والعدم المطلق، وإن كان هناك فرق بينهما من ناحية اللغوية الدقية، ولكن في الحقيقة من حيث الاستعمال الاصطلاحي نجد أن الفلاسفة وحتى المتكلمين يستعملون المضاف مكان المقيد والمقيد مكان المضاف، وكأنه يراد به التقيد بالمعنى الأعم، يعني إضافة قيد، إما على نحو الإضافة إما على نحو الصفة والنعت على المقيد، يعني وأتينا بالشواهد في هذا المجال. ثم ذكرنا معنى العدم المطلق، وقلنا إن العدم، وهذا كانت نقطة مهمة جدا وجديرة بالالتفات، إن العدم المطلق يطلق على ما يقابل الوجود الخارجي، وتارة أخرى يطلق العدم المطلق ما يقابل الهلية البسيطة، يعني عدم الصدق، عدم صدق الذات خارجا. فتكون العدم المطلق في الحقيقة مقابل الوجود الإثباتي أو الوجود بمعنى الصدق كما ذكر. ثم بعد ذلك شرعنا في الأمر الثالث، وهو الأدلة على المدعى. قلنا إن المدعى في هذا الفصل على أمور خمسة. المدعى الأول هو أن العدم لا شيئية له، هذا انتهينا منه، وقلنا إن هذا الحكم في الحقيقة هو مستنبط من قضية أن الوجود يساوق الشيء. اليوم إن شاء الله سنشرح في المطلب الثاني، وهو مطلب مهم جدا، وهو الأصل في هذا الباب، وهو أنه لا تمايز في العدم، لا تمايز في العدم. هذا المطلب كما يذكر العلامة الطباطبائي، نحن سنقرر أولا مطلب العلامة وسنقرأ مطلب العلامة، ثم سنعلق ببعض الأمور المهمة وفق ما نجدها. العلامة الطباطبائي بعد أن أسس المطلب العام، وهو أنه لا شيئية للعدم، والشيئية هنا كما قلنا بمعنى الذات، لا شيئية للعدم، تقدم. الآن يفرع على هذا المطلب مطلب آخر، وهو عدم التمايز في العدم. طبعا كلمة عدم التمايز في العدم، قد يقول قائل بأن عدم التمايز في العدم، ما هو المقصود من كلمة العدم؟ في الحقيقة هنا عدم التمايز في العدم يقصد به يعني في ساحة العدم، يعني عدم التمايز بين الأعدام، وإلا الشيء الواحد لا يكون متمايزا إلا بالقياس إلى آخر. ولذلك نجد أن المحقق الطوسي مثلا في كشف المراد في تجريد الاعتقاد عنوان المسألة في تمايز الأعدام، يعني لا لم يقل في تمايز العدم، قال في تمايز الأعدام. ففي الحقيقة قد يقول قائل أنه لماذا ذكر العلامة الطباطبائي أنه لا تمايز في العدم؟ لأن التمايز كما ذكرنا سابقا، كلمة التمايز ذكرنا سابقا هذا الأمر في فروع أصالة الوجود. هناك قلنا أن هناك اصطلاح للتمايز، التمايز عندما يطلق يطلق كأمر قياسي، يعني تمايز الأمرين عن بعضهما البعض. تقول مثلا زيد يتمايز عن بكر، بكر يتمايز عن زيد، فالتمايز معنى قياسي. وبالتالي عندما نقول لا تمايز في العدم، خب تمايز عدم عن أي شيء، لابد أن نعرف أن التمايز هنا يجب أن يكون بين أمرين، بين متمايزين، وهذا ما يدل عليه العبارة، لأنه قال إذ التمايز بين شيئين، لاحظت في العبارة يقول إذ التمايز في شيئين كذا إلى آخره، لأنه في النهاية كلمة التمايز هي كلمة قياسية، يعني يقع التمايز بين أمرين. فقول العلامة الطبطبائي لا تمايز في العدم يقصد به لا تمايز بين الأعدام، في العدم يعني في ساحة العدم حيث تكون هناك الأعدام لا يقع التمايز بين الأعدام. فحق المسألة أن يكون هكذا، ولذلك أحيانا نجد بعض العبارات بعض الأحيان يقولون أنه تمايز في العدم، كأن العلامة الطبطبائي يريد أن يقول تمايز في العدم المحض، والعدم المحض ليس متكثرا، لا نحتاج إلى هذا التكلف، لأنه قوله تمايز في العدم يعني تمايز في الأعدام، هذا حق المسألة، هذا أولا. النقطة الثانية، الدليل الذي يطرحه العلامة الطبطبائي على نفي التمايز بين الأعدام هو قائم على أصل التمايز كيف ينشأ، ملاك ومعيار التمايز. يقول إن التمايز كما تقدم في بحث التشكيك، في بحث الوحدة التشكيكية، إن التمايز بين شيئين إما أن يكون تمايز بتمام الذات، أو تمايز بجزء الذات، أو تمايز بأمر عارض على الذات. أما التمايز بتمام الذات كالتمايز بين الأجناس العالية التي لا تشترك في شيء، كالتمايز بين الجوهر والكم مثلا، هذا التمايز بتمام الذات، يعني لا تشترك في أمر ذاتي، هذا يقال له تمايز بتمام الذات. يقول التمايز من النوع الآخر التمايز بجزء الذات، بمعنى أنه كالنوعين في المندرجين تحت جنس واحد يتمايز أحدهما عن الآخر بالفصل، كالإنسان والفرس لا يتمايزان بتمام الذات لأنهما يشتركان في الحيوانية، يعني جزء ذاتيهما مشترك وهو الحيوانية وهو الجنس، ولكن يفترقان في جزء الذات كالفصل، الإنسان ناطق الفرس ليس ناطق، هذا النوع الثاني من التمايز. النوع الثالث من التمايز هو التمايز بأمر عرضي، كالتمايز بين أفراد، عليكم السلام، كالتمايز بين أفراد النوع الواحد، تمايز بين أفراد الفرس، تقول الفرس هذا يفترق عن ذاك الفرس لا بشيء من الذات والذاتيات، إنما بأمور عارضة كالطول والعرض والوزن واللون وغير ذلك. هذه أقسام التمايز المعروفة. يقول العلامة الطبطبائي إن هذه الأقسام للتمايز، هذه الأقسام للتمايز شرطها أن يكون تمايزا بين ذاتين، بين شيئين، وبالتالي النقطة المحورية لحصول أي نوع من أنواع التمايز أن يكون هناك تكثر في الذوات، فتقول ذات الجنس غير ذات الجنس، ذات النوع غير ذات النوع، والحال أنه الماهية العدم لا ذات له، لأن الذات بمعنى الشيئية والعدم لا شيئية له. يعني ماذا يريد أن يقول؟ التفت، هنا لا نتكلم عن الأعدام المضافة، نتكلم أنه نحن بحسب الفرض، بحسب الفرض، وحتى الفرض صعب على المستوى الخيالي، هل يمكن أن يكون هناك لا شيئية تتميز عن لا شيئية؟ يقول لا يمكن، لأن التمايز فرع التذوت، هذا هو التمايز فرع التذوت، والتذوت يساوق الوجود، يعني لا تذوت خارج دائرة الوجود، كل تذوت، كل شيئية، كل شيء معين، كل تعين، كل تذوت إنما هو في دائرة الوجود، خارج دائرة الوجود هو خارج دائرة التذوت لا ذات. يعني لا يمكن أن تقول عدم يفترق عن عدم إلا بأن تجعل للعدم ذاتا، فيحصل فرق بين ذاتين. وحيث أن العدم لا ذات له، يعني لا شيئية لا تذوت للعدم. هذه النقطة المحورية التي ذكرناها سابقا في فروع أصالة الوجود، أن التذوت ليس المقصود من التذوت الفرضي، ها، وإلا قد تختلط الأذهان أحيانا فنقول لماذا لا فرق. الآن هناك تذوت للعدم وتخلط الفرض بالواقع وكأنك تفرض ذاتا للعدم. نحن لا نتكلم عن فرضك، فرضك ذاتا للعدم هذا خارج محل النزاع. نحن هنا نتكلم بغض النظر عن فرضي وفرضك ذاتا للعدم، لا نتكلم عن الفرض فرض الأذهان، نتكلم في نفس الأمر، في نفس الأمر والواقع. هل يتميز تتميز الأعدام بلا أن تتذوت؟ لا يمكن، لا بد من ذات حتى يحصل فرق لها عن ذات. والعدم لا ذات له أصلا، لا ذات للعدم، هو حقيقته عدم التذوت. الشبهة تبدأ عندما، هنا نقطة مهمة جدا، الشبهة تبدأ عندما نعتقد أن العدم صفة للذات. هنا في نقطة حتى وقع فيها كثير من المتكلمين، حتى وصل الأمر بالمعتزلة ليثبتوا أن الشيئية أعم من الوجود. كان خاصة بعض المعتزلة يعتبرون أن الصفات، أن الصفات على أنواع، الصفات على أنواع. قالوا الصفات إما صفات نفسية وإما صفات المعنى إلى آخره. صفات النفسية قالوا هي الوجود، أنا لعله هذا المطلب أيضا ذكرته في درس من الدروس. أما صفات المعنى كالعلم والقدرة والجسمية، يعني الهليات المركبة إن صح التعبير. قالوا الوجود صفة للذات، لاحظت؟ يعني يوجد ذات تتصف بالوجود أو تتصف بالعدم، يعني وكأن للذات ثبوت قبل وجودها، هذا الثبوت يعرضه الوجود ويعرضه العدم. والحال أنه فلسفيا هذا غير صحيح، لأن تذوت الذات، تذوت الذات ليس، ما عم نحكي عن الفرض الآن، أنت على مستوى مولانا العزيز، على مستوى ظرف العروض، ظرف الحمل، ظرف ابتكار قضية، يمكنك أن تبتكر قضية موضوعها هو زيد ومحمولها الوجود، والوجود غير زيد لأن المحمول غير الموضوع. هذا على مستوى الحمل، على مستوى تفرقة ذهنية، ولكن في الواقع لا معنى لذات إلا من قلب التحقق. لاحظت؟ من قلب التحقق. ولذلك وهذا مطلب جليل الشأن جدا، حتى منطقيا مهم جدا في كتاب البرهان، عندما يفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية، أن الماهيات والذوات، هذا مطلب مهم جدا في مطالب المنطق وله جذور فلسفية، أن الذوات الماهيات حدودها تعريفاتها قبل إثبات وجودها فقط شرح اسم، يعني فقط على مستوى القاموس. متى تصبح الماهية ذاتا؟ بعد إثبات الوجود، يعني تصبح، وإلا لا ذات قبل إثبات الوجود، لا ذات. ولذلك في المنطق عندما قالوا الحدود قبل الهليات البسيطة شرح اسم، وبعد الهليات البسيطة هي حدود حقيقية، هذا ذكروه في كتاب المنطق، ما الشارحة وما الحقيقية. قالوا أنت ما الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية؟ أحيانا البعض يصور أن الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية هو فقط بالاعتبار، أنه مثلا أنا أعرف ألف بهذا التعريف قبل إثبات وجودها، بعد إثبات وجودها نفس التعريف ولكن يختلف اسمه يصبح ما الحقيقي. خطأ، الفرق مهم جدا. أنت قبل أن تثبت وجود أي ماهية في الخارج، تعريفها ليس إلا تعريفا قاموسيا لا علاقة له بالواقع، بالفلسفة وبالمنطق، هذا تعريف لغوي، ولذلك سمي شرح الاسم. والبعض يشكك بهذا الأمر، وهو وتشكيكهم في غير محله، يعني بعرف أنه بشكك. حتى شيخ الرئيس قال شرح الاسم يعني معجم، يعني عندما تأتي وتقول لي مثلا الآن أنت لم تثبت وجود لنفترض مثلث، له مثلا مثلث معين، له طبيعة معينة، إذا لم تثبت وجوده الآن لا يمكن أن تقول له ماهية، ليس له ماهية. الماهية اسم يطلق بعد الهل البسيطة فقط، قبل الهل البسيطة اسمه شرح اسم، اسمه ذات مفروضة أصلا هذا بالفرض، فقط شرح اسم. كما تأتي مثلا يمثلون بما الشرح للعنقاء، العنقاء إنه العنقاء في عرفت في القواميس كذا. خب لماذا يعرفون بالعنقاء؟ حتى ينبهوا على قضية أن الماهية ما لم يثبت وجودها لا تسمى ماهية، لا تسمى ماهية، لا تسمى ماهية، فقط بعد إثبات الوجود. هذا كله يدور مدار، راجع هذا المطلب عند الشيخ الرئيس مهم جدا، وراجع هذا المطلب في أصول المطالب، في أصول المطالب في كتاب البرهان عندما يتكلم المحقق السبزواري أصول المطالب ثلاثة، علم علم مطلب ما ومطلب هل ومطلب لم. وهناك في الشفاء يذكر الشيخ الرئيس هذا المطلب، والعلامة الطباطبائي يذكر هذا المطلب في آخر رسالة البرهان. أصلا كلمة ما هي، كلمة ما هي لا معنى لوجود كلمة ما هي قبل التحقق. هذا كله لماذا أنبه عليه؟ كي نخرج من الخلط الذهني بين تذوت الذات ووجودها، وكأن التذوت أعم. لا، أصلا تذوت هو ذات الماهية المأخوذة من الوجود فقط، ما لم يكن هناك وجود لا ماهية. هذا حتى عند أصالة الماهية، لا نتكلم أصالة وجود هنا، يعني ما لم يكن هناك واقعية لا ماهية، ما في شيء اسمه ماهيات فرضية، في ماهية. ولذلك الحدود الحقيقية آلية، ما هي آلية معرفة حدود الأشياء؟ نزل إلى هاليات البسيطة طبعا، لأنه المقصود من الوجود هنا الواقعية، الصدق واقعية، يعني أن يكون هناك واقعية لها، ما في شيء اسمه ما هي قبل الواقعية. هذا كله من واضحات كتاب البرهان. إن شاء الله أنا بجيب بعض العبارات حتى أثبت هذا المطلب، ولكن على أي حال هذا كله حتى أقول مطلب بسيط، أنه أكبر وهم يأتي على الأذهان عندما يتصور الإنسان أن الذات، أن تذوت الذات يمكن أن يتقرر في ظرف العدم. لا، نعم، أنت يمكن أن تتصور ذات الماهية، لا بشرط، صحيح الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لكن أن نتكلم تذوت ذات في ظرف العدم هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. ولذلك المصنف ذكر هذا المطلب، ذكر المطلب أنه لا تمايز في العدم، لأن التمايز فرع الإثنينية، والإثنينية فرع التغاير، والتغاير يكون على أنحاء ثلاثة، إما بتمام الذات إما بجزء الذات، وهذا لا يكون إلا بين الذوات، ولا تذوت إلا في ظرف الوجود، لا تذوت إلا في ظرف الوجود. الآن أعيد وأكرر هذا الإشكال، الآن تقول لا يمكنني أن أذوت أعداما بالفرض، قل هذا نفس الفرض دليل على كلامنا، لأنك افتقرت إلى فرض الوجود للتفرق. هل يمكنك أن تفرق بين ذاتين دون فرض تحققين؟ لا يمكن. هذا المقصود منه أنه لا تذوت للأعدام، فلا يحصل التمايز، لأن التمايز فرع التذوت. قال ومما يتفرع عليه، يعني على أنه لا شيئية له. ولكن لاحظ مثلا المعتزلة خلطوا بين الذهن والعين، خلطوا بين ظرف الاتصاف وظرف العروض، قالوا حيث إن الماهية الذات غير الوجود يعرض لها الوجود ويعرض لها العدم في القضية، فتقول زيد موجود زيد معدوم، فاعتبروا أنه في نفس الأمر والواقع الوجود صفة لزيد، فثبتوا أثبتوا أن الزيدية سابقة على الوجود ثبوتا، ها مو فرضا، ثبوتا، ثبوتا. إذ التمايز بين شيئين، لاحظ بين شيئين يعني المقصود التمايز في الأعدام، لأنه مباشرة انتقل إلى قوله في شيئين، بين شيئين، إما بتمام الذات كالنوعين تحت مقولتين، أو ببعض الذات كالنوعين تحت مقولة واحدة. النوعين تحت مقولتين هذا مثال من أمثلة التفاوت بتمام الذات، وإلا هناك مثال آخر للتباين بتمام الذات، وهو الأجناء نفس المقولتين، يعني التباين بتمام الذات هو إما المقولتين يعني الجوهر والكام، أو أنواع المقولتين، هذه متباينة بتمام الذات لأنها لا تندرج تحت جنس واحد. مثلا كالتباين بين الخط والفرس، الخط والفرس لا يشتركان بأي جنس، فهما متباينان بتمام الذات وهما نوعين لمقولتين. أو يكون التمايز ببعض الذات كالنوعين تحت مقولة واحدة كالفرس والإنسان، نوعين تحت مقولة واحدة تباين ببعض الذات يعني ببعض الذاتيات يعني بالفصول، أو بما يعرض الذات يعني بالأمور العرضية الخارجة عن الذات ليس ذاتا ولا ذاتية كالفردين من نوع واحد كالفرق بين زيد وبكر تحت الإنسان. هذا كله مقدمة أولى. المقدمة الثانية ولا ذات للعدم، هذا مهم جدا. لاحظ عبر عن الشيئية بالذات. أحيانا في بعض تجدون في بعض الشروحات في مطلب الشيئية تساوق الوجود، نحن نبهنا في فروع أصالة الوجود على مسألة مهمة، أن المساوقة هناك ليس المقصود منها الاصطلاح، المساوقة هناك بمعنى المساواة والتلازم، كما عبر المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد قال في تلازم الوجود والشيئية. لأن هذا ماذا يعني؟ يعني أن المفهوم أن الوجود والشيئية مختلفان مفهوما. البعض في أحيانا في بعض الشروحات والتعليقات كأنهم يقربوا في الشرح إلى القول بأن الشيئية يعني الوجود. لا لا لا، الشيئية يعني التذوت، التذوت يعني كون الشيء في الذهن يحمل عليه الوجود، ذات ذات. وهذا الذي صرح به الآن، ولا ذات للعدم يعني لا شيئية للعدم.
في فرق بين الذات والماهية؟
أحسنت، الماهية بالمعنى الأخص أخص من الذات.
الماهية تنتزع من الإمكان.
لا 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 لا، الإمكان ينتزع منه الماهية، الإمكان ينتزع من الماهية. الماهية باعتبار كونها متساوية نسبة إلى الوجود والعدم يقال لها ممكن.
الإمكان ينتزع منه
طبعا، لأنه اعتبار عقلي، الإمكان معقول ثاني، الماهية معقول أول. يعني تتقرر إنسانية الإنسان، تجدها أنها متساوية نسبة إلى الوجود والعدم، فتقول أنها إذن ممكن. هذا سيأتي معنا في الفصل السابع من المرحلة الرابعة، في الفصل السابع من المرحلة الرابعة السادس، لا عفوا، في عندما لا في الفصل السابع مرحلة الخامسة، في أن الإمكان اعتبار عقلي. هناك يذكر في أن الإمكان اعتبار عقلي على أي حال. يأتي معنا في مرحلة الإمكان، إمكان اعتبار عقلي بأي معنى اعتبار عقلي؟ أنه هو عبارة عن يعني النظر إلى الماهية من حيث تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فهو لازم لها، عارض عليها يعني، منتزع منه. فإذا الذات، طبعا الذات، لاحظ مصطلح الذات مصطلح أيضا مهم جدا تتبعه. لاحظ في الفلسفة مولانا في كتير شغل ما زال يعني موجودا. أنا ذكرت مثلا بعض الأمور سابقا مثل قضية العدم المطلق والشغل اللي فيها العدم المضاف، حتى كلمة الذات، الذات مهمة جدا بحثها لأنه تفتح أفق على حل كثير من الإشكالات، منها مثلا قضية أنه ما هو المقسم للإمكان والوجوب والامتناع. بحث في المرحلة الرابعة سيأتي معنا البحث أنه ما هو الذي ينقسم إلى واجب وممكن وممتنع. إن قلنا أنه الوجود يخرج الامتناع، الوجود إما واجب وإما ممكن. إن قلت أنه المفهوم أيضا في مشكلة، لأنه المفهوم ليس في الامتناع. بعض العلامة الطباطبائي يقول المفهوم من حيث المصداق إما واجب وإما ممكن. خب يعني إذن يدخل الممتنع بنحو المجازي، لأن الممتنع مصداقه فرضي. العلامة الطباطبائي في المرحلة الرابعة هناك يقول الذات، لاحظ في الفصل الأول يقول كل مفهوم فرضناه، يقول كل مفهوم فرضناه في الفصل الأول. في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة ماذا يقول؟ نفس الفصل الثامن في بعض أحكام الممتنع هناك ماذا يقول؟ يقول لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشيء، مش إلى المفهوم، بالنظر إلى ذات الشيء. لاحظت كلمة الذات، ممكن واحد يبحث كلمة الذات ماذا تعني؟ لماذا؟ لأنه إذا نحن نقحنا مفهوم الذات كمفهوم فلسفي مستقل غير الشيئية غير الماهية غير كذا، بيطلع معنا شيء جديد. شيء جديد لماذا؟ لأنهم لاحظ مولانا، الذات ليست الماهية بالمعنى الأخص، لأن الذات الماهية بالمعنى الأخص، الماهية بالمعنى الأخص ليست، لا تنطبق على الواجب تعالى. الواجب ليس له ماهية بالمعنى الأخص، ولكن له ذات، له ذات، ذات الواجب. تقول ذاته، صفاته، عين ذاته. خب ذاته شو هي؟ ذاته، لاحظت؟ ذات. تقول الماهية بالمعنى الأعام، الذات هي الماهية بالمعنى الأعام. هنا أيضا قد يأتي بعض الإشكالات، من أن هناك بعض الأمور ليست ذوات ماهيات لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعام، تقال لها ذوات، كالمعقولات الثانية مثلا. مثلا أحيانا يقال كذا أو غيرها. فإذا كلمة الذات أحيانا كلمة هلامية تستعمل بالفلسفة أحيانا بموارد متعددة، مثل الممتنع، يقال أنه الممتنع هو ذات كذا، ذات، يعني حتى الممتنع يقال له ذات، وكأن ذات هي معقول ثاني فلسفي يراد به الطبيعة اللا بشرطية من كل شيء، من الوجود والعدم والتقرر والامتناع والوجوب والإمكان وكل شيء. يعني بدك بالنهاية تقول إذا أنت الشيئية جعلتها مسابقة للوجود، وجعلت الماهية مختصة بالممكنات، وجعلت وجعلت وجعلت، أنت بدك بالنهاية شيء هو الموصوف الذهني الذي يتصف بكل هذه الصفات، سموه ذات، هو أعم أعم من كل شيء، تذوت. فبحث مهم قضية معنى الذات كمبدأ تصوري في الفلسفة، يعني بصير من حيث الاستعمال أعم. يعني هو مثلا عم يقول لك الممتنع في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة، عم يقول لك الممتنع هو الذات التي لا وجود لها. شو يعني الذات؟ يعني وكأنه يوجد تذوت لا بشرطي على المستوى الفرد الذهني، على مستوى الواقع، في بحث مهم جدا. على أي حال، فإذا هذا المطلب الأول واضح في أنه لا تمايز في الأعدام. هذا المطلب طبعا يوجد بعض الإشكالات أنا لا أجد أنها يعني من بالضروري طرحها في هذا المجال. نأتي إلى المطلب الثاني. فإذا المطلب الأول صار واضح، أنه الكبرى، الكبرى في المطلب الأول هو أن التمايز فرع التذوت، كل تمايز فبتذوت ما، والعدم والأعدام لا تذوت لها من حيث العدم، لا ميز في الأعدام من حيث العدم، كما قال محقق السبزواري، لا ميز في الأعدام من حيث العدم. لماذا قال من حيث العدم؟ لأنه إذا نظرت إليه من حيث الفرد الذهني لم تعد من حيث العدم، من حيث مفروضة الوجود. يعني نحن نتكلم من حيث العدم، يعني ظلمة، إذا أنت أتيت إلى عدم، إلى ظلمة، ونظرت إلى الظلمة دون أن تكون للظلمة أي نحو إضافة، لا فرق بين ظلمة وظلمة، لا اثنينية. هذا أولا. المطلب الثاني الذي يشرح به المصنف، وهذا مطلب أيضا مهم جدا وسأطرح فيه بعض الأمور، يعني حسب تتبعي غير موجود بالنسبة إلى نهاية الحكمة هذا الأمر الذي سأطرحه الآن، الشروحات يعني والتعليقات. هنا يريد المصنف أن يستدرك، أن يستدرك مطلبا جديدا، وهو بحث تمايز الأعدام، أنه نعم قد يحصل تمايز الأعدام لا من حيث العدم. خب لا من حيث العدم يعني من أي جهتين؟ قال من حيث الملكة، من حيث يعني الإضافة، من حيث الإضافة. يقول العلامة الطباطبائي، خلاصة مطلب العلامة الطباطبائي، هو مطلب مأخوذ يعني من حتى كتب المتكلمين، يعني طرحوا هذا المطلب، أنه نعم هناك فرق بين العدم والعدمي، بين العدم والعدمي، هذا بالاصطلاح عندهم. هذا الاصطلاح يستعمله المحقق الطوسي في شرح الإشارات والتنبيهات في النمط الأول. ماذا يقول؟ هناك فرق بين العدم والعدمي. ما الفرق بين العدم والعدمي؟ العدم هو اللاشيئية، ذات البطلان كما هو واضح. يقول أما العدمي في الحقيقة هو المصداق الفاقد،
هو المصداق الفاقد. بمعنى العدمي يقال على عدم الملك أنه أمر عدمي مقابل الملك. أعدام الملكات، ولذلك أسسوا مطلب مهم عندهم أن أعدام الملكات لها حظ من الوجود، لها حظ من الوجود. بأي اعتبار؟ مطلب بسيط والاستدلال عليه بسيط جدا. محقق الطوسي يذكره في النمط الأول، في الفصل السادس من النمط الأول من إشارات التنبيهات. يقول الملكة والعدم بأي شيء تفترق عن السلبي والإيجابي، يعني التناقض. بأي شيء، ما الفرق بين الملكة والعدم والتناقض؟ هناك فرق واحد، هو الحاجة إلى الموضوع، صح؟ بمعنى أن الملكة والعدم هي ملكة، وعدم تلك الملكة فيما من شأنه أن يتصف بالملكة، صحيح؟ مثل الاتصال والانفصال، مثل البصر والعمى. كيف يعني الاتصال والانفصال؟ تقول ما يعني، ما هو الشيء الذي ينفصل؟ هو الذي له قابلية الاتصال، وإلا الشيء الذي ليس له قابلية الاتصال لا يقال له منفصل، مثل العقول. أو مثل البصر والعمى، الشيء الذي ليس له قابلية أن يكون بصيرا فقد بصره لا يسمى عمى. العمى، فإذا العمى هو عدم ملكة البصر في المحل القابل للبصر. لاحظ كيف صارت المسألة. فإذا عدم الملكة هو عدم مختص بالمحل. شو يعني مختص بالمحل؟ يعني هناك محل فاقد، محل فاقد. فمتى تسمى تسمى مثلا هذا الحيوان أو هذا الإنسان يسمى أعمى؟ إذا كان موضوعا فاقدا لملكة البصر، لا يسمى عند فقدان البصر مطلقا، لابد من تركه من موضوع مرفوع عنه البصر، موضوع فاقد للبصر. ولذلك قالوا العدم الملكة هو عدمي بمعنى المصداق الفاقد. فالأعمى ليس هو رفع البصر، والعمى ليس رفع البصر، بل رفع البصر عن المحل. فالمحل جزء لأي شيء؟ لهوية العمى. متى تتحقق العمى كهوية؟ متى تتحقق؟ عند وجود محل فاقد للبصر فقط. فإذا العمى وإن كان فقدان البصر، ولكن فقدان البصر بقيد عدم تحققه في الموضوع. يعني من دون موضوع، من دون إضافة الفقد إلى الموضوع القابل، لا تسمى عدم الملك عدم ملك. يعني حتى يتحقق العمى تحتاج إلى قيد، هو الفقد في المحل يسمى عدم ملك. فلا يقال الجدار أعمى لأنه ليس محلا للبصر. يقال لزيد أنه أعمى لأنه فاقد للبصر وهو محل لقبول البصر، من شأنه أن يبصر. ولذلك لذلك العمى غير عدم البصر. العمى شيء وعدم البصر شيء. العمى هو وصف عدمي للموجود، وصف عدمي للموجود، يعني له نفس أمر. تعرف يعني له نفس أمر بغض النظر عن فرضي وفرضك، ليس نفس أمره فرضي، نفس أمره ليس فرضيا. لاحظت؟ نفس أمره هو بسلب كمال عن وجود، بقيد هذا الوجود. هذا هو العدم الملكة.
جزء من المفهوم.
أحسنت. والجزء الثاني هو المحل القابل. أحسنت. عدم البصر أهم. عدم البصر سلب مطلق، يقال يعني لا يشترط فيه أصلا، لا. التقابل بين البصر وعدم البصر تقابل سلب وإيجاب، تقابل بين البصر والعمى تقابل في المحل، وبالتالي المحل قيد لتحقق العمى في نفس الأمر والواقع.
فليس تحقق العمى يكفيه السلب، السلب عن المحل.
حسب هذا الاصطلاح ممكن احنا ندعي ان الماهية بالنسبة للوجود عدمية وليست عدما، صحيح؟
هلا ممكن تسامحا، ولكن العدمية نعم، لذلك هم يقولوا الماهية عدمية وليست عدما. طبعا هم يقولون باعتبار ان الماهية هي حد وهي سلب، لكن سلب خاص، سلب مضاف. ممكن بعضهم بيستعمل هذا التعبير، ولكن هي ليست عدم، نعم عدمية وليست عدم، ممكن يقال هذا الأمر. لكن في محل هذا المطلب بالنسبة لإعدام الملكات، ماذا يريد المصنف أن يقول؟ يريد المصنف أن يقول نعم هنا عدم البصر، عفوا العمى هو عدم ملكة البصر، والصمم هو عدم ملكة ماذا؟ السمع، وكلاهما من أعدام الملكات. فيمكن أن نقول، يمكن أن نقول عدم السمع متمايز عن عدم البصر ولا مشكلة فيه. فلا تقل لي كيف تمايز عدم السمع عن عدم البصر مع أنه لا تمايز في الأعدام من حيث العدم. قل لا، لأن هذا ليس عدما، هذا عدميا، هذا عدمي وليس عدما، يعني هو مصداق نظرت إليه من جهة فقده، واضح؟ ولذلك تمايز عدم البصر عن عدم الصمم، فتمايز عدم عن عدم، تمايز عدم الملكات. واضح كيف صارت المسألة؟ أحسنت، أحسنت، صحيح.
فلوحظوا في جنب وجودي وجنب السلبية،
صح صح، مصداق فقط، صح.
بينما عدم البصر
لا، فقط السلب،
صحيح،
فقط السلب، صح.
فيكون تفق أن هذا عدمي وهذا عدم،
صح.
وانتو ظاهر لقلت أنه يكون تمايز بين عدم البصر وعدم السلب.
عدم البصر بمعنى إيه؟ بمعنى عدم البصر بمعنى العمى، هنا بمعنى عدم الملك.
يكون تمايز بين العمى وال
بسر الصمم، بين العمى والصمم كأعدام الملكات، هذا قسم.
أما عدم البصر وعدم،
هذا سيأتي بعد لاحقا نحو تفرق بينهما. فعندنا أنواع من الأعدام المتمايزة، جيد سيد؟ في عندك أول تمايز بين الأعدام هو التمايز بين أعدام الملكات. ثاني نوع من التمايز هذا اللي عم تذكره، عدم زيد أو عدم بكر، عدم البصر، يعني تمايز بين التناقضات. هذا قسم تاني بده يذكر، بدنا نذكره إن شاء الله. واضح، سؤاله مهم للسيد لأنه هو قسم آخر، لأنه المصنف وحتى صدر المتألهين تمايز بين الأعدام على أنحاء. أول نحو من أنحاء التمايز بين الأعدام هو التمايز بين أعدام الملكات. ثاني قسم من أقسام التمايز هو التمايز بين الأعدام التي هي مقائد، هو عدم البصر وعدم السمع، مو العمى والصمم، لاحظت؟ أو عدم العلة وعدم المعلول كما سيأتي، لاحظت؟ هذا قسم. وهلأ نحن ما ننشر له بالعبارة. قال نعم، ربما يضاف العدم إلى الوجود فيحصل له حظ من الوجود ويتبعه نوع من التمايز كعدم البصر الذي هو العمى. هذا قيد احترازي، يعني أي عدم بصر الذي هو العمى، يعني عدم الملك. والمتميز عن عدم السمع، لا النقيض للسمع، عدم ملكة السمع الذي هو الصمم، لاحظت؟ نقطة، انتهى. مطلب جديد، وكعدم زيد وعدم، هون شو صار؟ ما عم يحكي عدم ملكات، لأن عدم زيد مو عدم ملك، لاحظت؟ عدم زيد نقيض زيد، مثل عدم البصر نقيض البصر، لاحظت؟ هذا مطلب بعد ما أسسناه نحن، لكن إلى هنا كنا نؤسس لعدم الملكات. عدم الملكات، المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد أيضا ذكر هذا الأمر في تمايز الأعدام. هناك يقول وقد يتمايز الأعدام، في شرح المحقق العلامة الحلي يقول لا شك في أن الملكات متمايزة إلى آخره. هنا بالبيان الذي بيّنته، هذا بيان للمسألة. ما هو بيان المسألة؟ بأن أعدام الملكات لها حظ من الوجود،
بأي اعتبار؟ بإضافتها للمحل القابل، وأنه لا يتحقق عدم ملكة إلا بالإضافة إلى المحل القابل، صحيح؟ هذا احتمال من احتمالات بيان التمايز بين الأعدام. يوجد احتمال آخر لاحتمال التمايز بين الأعدام. أنا سأؤسس المطلب وإن شاء الله وإن شاء الله نكمل غدا. ما هو المطلب الآخر؟ لكن المطلب الأول هذا تجده في الكلمات. نحن كيف، ما هو المقاربة التي ذكرناها الآن؟ العمى أمر عدمي ولكن ليس عدما، هو عدم البصر إلى آخره، هو عدم الملك. فيوجد حظ من الوجود لعدم الملك بإضافتها للمحل، ويوجد حظ للوجود لعدم البصر، لعدم السمع الذي هو الصمم، بإضافته إلى المحل. وهذا يذكره المحقق طوسي في النمط الأول فصل السادس من الإشارات والتنبيهات. ولكن يوجد بيان آخر للمسألة، هو أن عدم الملكة الذي هو العمى، عدم البصر الذي هو العمى، له حظ من الوجود لا باعتبار افتقاره إلى المحل، بل باعتبار يعني بتبع الوجود. بمعنى أن البصر، أن البصر هو هو الذي يفترق عن السامع. لما كان البصر مفترقا عن السامع كان عدم البصر غير عدم السمع بتبع افتراق البصر عن السمع، ما قلنا عليه قبل المحل. وكأنه تمايز بالتبع مو تمايز بالذات كما كان في عدم الملكة بالبيان الأول اللي ذكرته. هذا إن شاء الله أنا أذكره غدا بشيء من التفصيل هذا، لأنه أيضا ظاهر من قد يحتمل من عبارة العلامة. لاحظت شو عم قول مولانا بالبيان الأول، قلت نفس عدم العمى له حظ من الوجود، نفس عدم عدم البصر له حظ من الوجود، نفس عدم السمع له حظ من الوجود. هنا أقول لا، لأن البصر غير العمى فرفع البصر غير رفع العمى. هذا المعروف، هذا أنه بيتبع، لأنه رفع خاص، فهو بتخصص الرفع افترق رفع عن رافع، لا لأن الرفع له ذات. هذا البيان الآخر الذي قد يقال في المقام. أما أي البيانين هو الصحيح، أو يمكن أن يكون كلا البيانين صحيح، نعم البيان الثاني يعم المطلب كعدم زيد وعدم عمر وعدم البصر مطلقا اللي ذكرته. يأتي إن شاء الله تعميق هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.